الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعقل هو العلم بالمدركات الضرورية، وذلك نوعان: أحدهما ما وقع عن درك الحواس، والآخر ما كان مبتدأ في النفوس. فأما ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر، والأصوات المدركة بالسمع، والطعوم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس. فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم، فإنه يثبت له هذا النوع من العلم، لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرجه من أن يكون كامل العقل، من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين. وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. فإذا صار عالما بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل. وسمي العقل عقلا تشبيها بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت. لذلك قال عامر بن عبد القيس: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. وقد جاء في الكتاب المجيد ما يؤيد هذا القول في العقل، فقال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فدلت هذه الآية على أن العقل علم، والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا، ثم أريبا، ثم لبيبا، ثم عاقلا، كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإذا عتى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا دمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت. وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق، ثم الرقيع، ثم الأنوك، ثم الأحمق. وأفضل مواهب الله لعباده العقل. ولقد أحسن الذي قال: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جودة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. قيل لابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. سئل عقيل: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأخ شقيق يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: فطول صمت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل. قال أبو حاتم: العقل نوعان، مطبوع ومسموع، فالمطبوع منهما كالأرض، والمسموع كالبذر والماء. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصون دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه، كما يستخرج البذر والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريح. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض، والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها. قال الواسطي: رأيت العقل نوعين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. عن ابن عابر قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: يا أبا محمد، ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله. يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس خفة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. فاذكر ما تفضل الله تعالى به عليك من العقل الذي به تميزت على كثير من المخلوقات، واحذر أن تضيعه أو تهمله أو أن تتعدى به حده. قال العلامة السعدي رحمه الله: فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها، ولا أهملها وضيعها في غير موضعها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وبقي عليه شقاها. فهذا العقل الذي منحكم الله إياه من أفضل العطايا، فما بالكم تستعملونه في ركوب الدنايا؟ خلق الله لكم العقول لتعقلوا بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة، وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب واعية. فقاموا بها على غير وجهها، ولكن قاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة. فلا خير في من غلبت شهوته عقله فألقته في المهالك الوذيلة. فكروا في المصالح والمنافع، فإذا توضحت فاسلكوها، وزاحموا بها النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوها. وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض الدنية فتخسروا عقولكم وتضيعوها. طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله، دائرة حول ما ينفع عباد الله. الإخلاص لله في كل الأمور شعاره، والإحسان المتنوع على الخلق دثاره. طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين، وويل لمن غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين. من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد فقده، وعوضه الله تبارك وتعالى الإيمان والثواب. ومن تبع هواه وعرض عما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم وأنواع الأوصاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل. لكن العقل ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي الرسل بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم. والإسلام دين علم وعقل، فهو قبل أن يكلف أتباعه تحصيل أي عرض من أغراض الدنيا يكلفهم أن يكونوا عقلاء صحيح الفهم ثاقب الفكر حديد البصيرة، يتدبرون الأمور قبل الشروع فيها، ويقلبون وجوه الرأي في مواردها ومصادرها ومباديها ومصايرها، فلا تقع إلا على مقتضى الحق والعدل والمصلحة والواجب. كما يكلفهم الإسلام أن يكونوا علماء عارفين بأسباب المصالح وطرق المنافع، واقفين على الحقائق الكونية، ملمين بتفاصيل التجارب العلمية التي اهتدى إليها البشر في سابق أدوارهم ومختلف أطوارهم، مما يتعلق بتصحيح العقائد والعبادات وتقويم الأخلاق والملكات وإتقان أمر المعايش والمعاملات وترقية شأن الصناعات والتجارات وتحصين سائر مقومات الحياة. فالقرآن لما دعا الناس إلى الإسلام وكلفهم قبوله بقبول تعاليمه وهدايته، كان يقيم العقل حكما بينه وبينهم من انصرافهم عنه وإهمالهم له وترك الاستضاءة بنوره، فكان يقول وهو يحاجهم: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والأبصار والألباب العقول. وقد تكرر: أفلا يعقلون في القرآن 10 مرة في صدد التوبيخ والتعجب، ومواضع ذكر العقل واللب، وما صيب منهما لاستخراج وظائف العقل المصرح بها والملمح إليها بلغت في القرآن المجيد 65 موضعا. وكفى بهذا مزية ومنقبة للعقل مذ جعل للدين أصلا ولمصالح الدنيا عمادا. وإنما حرمت الخمر في الإسلام خشية أن تسيطر على العقل فتفسده أو تضعفه، والعقل ملاك سعادة الإنسان وقوام حياته. أما العلم فالقرآن رفع من شأنه ونوه بمنزلته بما لم يسبقه إليه سابق من الكتب الإلهية، فقد قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بل إذا تدبرنا أول آيات القرآن نزولا وجدناها تحض على العلم وترفع من مكانته. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فقد نوه بالآيتين بشأن القلم والكتابة والعلم والتعلم. هذا الشأن من شؤون الحياة ومصالح الدنيا هو أول ما فاجأ به القرآن البشر المخاطبين وأوقعه في أذهانهم. أفلا يكون معنى ذلك أن الإسلام دين علم، وأنه لا يرضى للمنتسبين إليه إلا العلم؟ ولا نظن أن كلمة من كلمات الكتاب العزيز عدا لفظ الجلالة تكررت في القرآن بقدر ما تكررت فيه كلمة العلم. فالإسلام إذن دين العلم كما أنه دين التوحيد. ولما أراد الله تعالى أن يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به، لقنه أن يطلب في دعائه المزيد من العلم، إذ قال له تعالى: وقل رب زدني علما. وفي الحديث: العلم حياة الإسلام وعماد الدين. والعلم إذا أطلق في لسان الشرع كان المراد به العلم النافع الموصل إلى سعادتي الدنيا والآخرة. إن الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب العقل، حيث جعلت العقل مناص التكليف، فكرمت ابن آدم بالعقل كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وأسقط الله التكليف عن المجنون والنائم والغلام قبل الاحتلام. ولقد دعا القرآن والسنة المطهرة إلى الاستفادة من العقل والتدبر في خلق السماوات والأرض والاستدلال بالآيات الكونية من خلال العقل على وجود الباري جل وعلا وعلى ربوبيته تعالى وألوهيته. ولقد كرم الله جل وعلا الإنسان لأمرين: الهداية والعلم الذي لا يكون إلا بالعقل. لذلك فالمجنون لا يمكن أن يكون عالما. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه العبارة: العقل مناط التكليف، تتردد كثيرا في كتب أصول الفقه، ومثل معناها قولهم: إذا أخذ الله ما أوهب أسقط ما أوجب. أي أن الإنسان إذا فقد عقله فلم يستطع أن يميز بين ما يضره وما ينفعه، فإنه حينئذ لا يؤاخذه الله على ما كسبت يداه. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ويعني بالقلم قلم التكليف والمؤاخذة، والذي يسجل على الإنسان السيئات التي يفعلها، يعني المؤاخذة والمعاتبة والذنب والعقوبة، مرفوعة عن الإنسان في ثلاث حالات: عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. من أجل ذلك وحفاظا على هذا العقل، وحتى لا ينحرف، وحتى لا يضل، وحتى يبقى قائما بوظيفته التي خلقه الله تعالى من أجلها، حرم الله كل ما يضر بهذا العقل وكل ما يعطل فاعلية هذا العقل. فحرم تعالى المسكرات والمخدرات وكل مادة يدخلها الإنسان في جوفه مطعوما كانت أو مشروبا، حرمها الله إذا كانت تخامر العقل وتضر به. والخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخرجه أحمد بهذا اللفظ والنسائي وابن حبان. وقد نعى الله جل وعلا على أولئك الكفار والمشركين والضالين الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة العقل، فلم ينتفعوا بها ولم يستخدموها في طاعة الله تعالى والعياذ بالله جل وعلا. وغردت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه فنعى على أولئك الذين لم ينتفعوا بعقولهم. فالإنسان الذي لا ينتفع بعقله لا فرق بينه وبين البهيمة التي تقاد، لا فرق. ولذلك جاء في الآيات أن الله تعالى يصف المشركين فيقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام والبهائم لا عقل لها فلم تهتدي إلى ما ينفعها. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعيب تعالى على أولئك الذين يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، يقول: لو كان فيكم عقل لآثرتم أنفسكم بالخير أولا. وبين الله تبارك وتعالى ذلك فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لماذا لم يسيروا في الأرض؟ فانظروا إلى عظمة الله تعالى وإلى قدرته في هذا الكون، فاهتدوا بعقولهم إلى معرفة الله ربهم وإلى عبادته تعالى. ويقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا يسمعون ولا يعقلون، كما قال تعالى في آية أخرى عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد بث تعالى في هذا الكون آيات عظيمة، إذا نظرنا إلى البحر نجد آيات الله العظيمة، إذا نظرنا إلى السماء نجد عجيب قدرة الله، كيف خلق هذه الكواكب وبثها في الكون لا يصطدم بعضها ببعض، إذا نظرنا إلى الأشجار، إذا نظرنا إلى أنفسنا، إذا نظرنا إلى كل مخلوق أدركنا عظمة الخالق جل وعلا. فتبا للذين لا يعقلون ولا يهتدون ولا ينتفعون بعقولهم ولا يهتدون إلى الحق سبيلا، وتعمى أبصارهم عن كل هذه الآيات. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعقل مادة الفهم وينبوع الحكمة، وبه وقع التكليف للآدميين، وهو الموصل إلى صلاح الدنيا والدين. والعقل سبب إلهي وسر من أسرار تدبير الله جل وعلا، يودعه تعالى من أراد كرامته من عباده وقضى له بحسن العاقبة في ميعاده. وبالعقل استظهر المرء على كثير مما غاب عنه، واستطلع على ضروب مما يحجب عنه مما يمكن عرفانه، ولا يتعذر على أرباب البصائر بيانه. ومع هذه الأهمية للعقل، إلا أن الله جل وعلا لم يجعل العقل حكما على الغيب ولا على الشرع، إنما حد للعقل حدودا لم يجز له تجاوزها. فالعقل وسيلة للتوصل إلى معرفة إبداع الله في الكون وأسرار هذه الحياة الدنيا. وأما ما يكون من شأن الآخرة والغيب وما بعد الموت ومعرفة كيفية ذاته تعالى وصفاته وأسمائه، فكل أولئك لا مجال للعقل أن يخوض فيها إلا من خلال نصوص الوحي. فمن رام معرفة متى تقوم الساعة بعقله وحدسه تخبط واضطرب ولم يرجع بطائل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لذلك ألف العلماء كتبا في هذا الباب، وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله، له كتاب جليل عظيم اسمه درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فلا نجد عقلا على الفطرة يخالف نقلا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوى أن هذا الحديث أو هذه الآية تخالف العقل دعوى مرفوضة يروج لها أعداء الإسلام من أصحاب المدارس العقلية التي أرادت أن تعطل شريعة الله باسم مخالفة العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، ولم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. وقال أيضا: فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق، ولا أن يخبر بما تحيله العقول وتنفيه، لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته، فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لهذا قال الإمام أحمد في رسالته في السنة التي رواها عبد يوسف بن مالك العطار، قال: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الوحي وعن الرسول. وقال رحمه الله: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيرا من الناس يغلطون في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا، لا تناقض شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا أن يأتيه بخلافه. ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل غفرانها. أما من ادعى أن العقل يخالف النص فلا يخلو من ثلاثة أمور: الذي يدعي أن العقل يخالف النص لا يخلو من ثلاثة أمور، أولها أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك. ثانيها أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا، إما لعدم صحة نسبته أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ثالثها أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه العقل، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه. إن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنه لا يأتي أبدا بما يعلم العقل امتناعه. وعن إرشاد القرآن المجيد إلى استخدام العقل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله، وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رحمه الله: وإذا كان الشيء موجودا في الشرع فذلك يحصل بأن يكون في القرآن الدلالة على الطرق العقلية والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليها، والقرآن ملآن من ذلك، فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها، عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل، فقد جمعت وصفي الكمال. ومن الحقائق التي لا يختلف فيها العلماء أن الشرائع قامت على العلم وهي لا تتنافى مع العلم، والعلم لا يمكن أن يكتشف إلا بالعقل. فعلينا عباد الله أن نحافظ على عقولنا من كل ما يؤثر فيها بما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وما أشبه من هذه المواد، وأيضا بالأفكار السيئة، بالأفكار التي تلوث العقول وتدمر طاقاتها وتحرفها عن مقاصدها وسبلها. ينبغي علينا أن نكون واعين لكل ما نتلقاه من خبر، وينبغي أن نعرضه على مقتضى القواعد العقلية، وأن نعرضه على قواعد الشرع في تلقي الأخبار وصحتها، إن كان خبرا مما يتلقى عن ألسنة الناس، فإن كان دعوى فلا بد فيها من الإثبات والدليل، وإن كان خبرا فلا بد فيها من صحة النقل. إن كنت تنقل فإن لا نقبل نقلك إلا إذا كان صحيحا ثابتا، وإذا كنت تدعي دعوى مجردة فإننا نطالبك بالدليل، وهذا هو قانون العلم في دين الإسلام المجيد. إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. كذا كل خبر. فحافظوا على عقولكم عباد الله، فنحن في عصر اختلطت فيه الأمور وانبهمت فيه المعالم وتشابكت فيه الدروب، واختلط على الناس سبلهم في هذه الحياة، والذين يحاولون حرف الإنسان عن الجادة من أولاد الأفاعي كثيرون لا يحصون كثرة، والدنيا تتلاطم فيها الفتن، تلاطم الأموات في بحارها بل في محيطاتها. فحافظ على عقلك وكن واعيا، ولا تسلم زمام هذا العقل لكل ناعق، فما أكثر الضلال المضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعقل هو العلم بالمدركات الضرورية، وذلك نوعان، أحدهما ما وقع عن درك الحواس، والآخر ما كان مبتدأ في النفوس. فأما ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر، والأصوات المدركة بالسمع، والطعوم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس. فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم، فإنه يثبت له هذا النوع من العلم، لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرجه من أن يكون كامل العقل، من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين. وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. فإذا صار عالما بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل. وسمي العقل عقلا تشبيها بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت. لذلك قال عامر بن عبد القيس: إذا عقلت عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. وقد جاء في الكتاب المجيد ما يؤيد هذا القول في العقل، فقال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فدلت هذه الآية على أن العقل علم، والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا، ثم أريبا، ثم لبيبا، ثم عاقلا، كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإذا عتى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا دمع إلى خفه شدة شر قيل عفريت. وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق، ثم الرقيع، ثم الأنوك، ثم الأحمق. وأفضل مواهب الله لعباده العقل. ولقد أحسن الذي قال: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جودة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. قيل لابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. سئل عقيل: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأخ شقيق يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: فطول صمت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل. قال أبو حاتم: العقل نوعان، مطبوع ومسموع، فالمطبوع منهما كالأرض، والمسموع كالبذر والماء. ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع، فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه. فما يستخرج البذر والماء ما في طهور الأرض من كثرة الريح. فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض، والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمرة الشجرة من فروعها. قال الواسطي: رأيت العقل نوعين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. عن ابن عامر قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: يا أبا محمد، ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله. يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. فاذكر ما تفضل الله تعالى به عليك من العقل الذي به تميزت على كثير من المخلوقات، واحذر أن تضيعه أو تهمله أو أن تتعدى به حده. قال العلامة السعدي رحمه الله: فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها، ولا أهملها وضيعها في غير موضعها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وبقي عليه شقاها. فهذا العقل الذي منحكم الله إياه من أفضل العطايا، فما بالكم تستعملونه في ركوب الدنايا. خلق الله لكم العقول لتعقلوا بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة، وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب واعية. فقاموا بها على غير وجهها، ولكن قاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة. فلا خير في من غلبت شهوته عقله فألقته في المهالك الوذيلة. فكروا في المصالح والمنافع، فإذا توضحت فاسلكوها، وزاحموا بها النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوها. وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض الدنية فتخسروا عقولكم وتضيعوها. طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله، دائرة حول ما ينفع عباد الله. الإخلاص لله في كل الأمور شعاره، والإحسان المتنوع على الخلق دثاره. طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين، وويل لمن غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين. من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد فقده، وعوضه الله تبارك وتعالى الإيمان والثواب. ومن تبع هواه وعرض عما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم وأنواع الأوصاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل. لكن العقل ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي الرسل بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمه معتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم. والإسلام دين علم وعقل، فهو قبل أن يكلف أتباعه تحصيل أي عرض من أغراض الدنيا يكلفهم أن يكونوا عقلاء صحيح الفهم، ثاقب الفكر، حديد البصيرة، يتدبرون الأمور قبل الشروع فيها، ويقلبون وجوه الرأي في مواردها ومصادرها ومباديها ومصايرها. فلا تقع إلا على مقتضى الحق والعدل والمصلحة والواجب، كما يكلفهم الإسلام أن يكونوا علماء عارفين بأسباب المصالح وطرق المنافع، واقفين على الحقائق الكونية، ملمين بتفاصيل التجارب العلمية التي اهتدى إليها البشر في سابق أدوارهم ومختلف أطوارهم، مما يتعلق بتصحيح العقائد والعبادات وتقويم الأخلاق والملكات، وإتقان أمر المعايش والمعاملات، وترقية شأن الصناعات والتجارات، وتحصين سائر مقومات الحياة. فالقرآن لما دعا الناس إلى الإسلام وكلفهم قبوله بقبول تعاليمه وهدايته، كان يقيم العقل حكما بينه وبينهم من انصرافهم عنه وإهمالهم له وترك الاستضاءة بنوره. فكان يقول وهو يحاجهم: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والأبصار والألباب العقول. وقد تكرر: أفلا يعقلون في القرآن 12 مرة في صدد التوبيخ والتعجب. ومواضع ذكر العقل واللب، وما صيغ منهما لاستخراج وظائف العقل المصرح بها والملمح إليها بلغت في القرآن المجيد 65 موضعا. وكفى بهذا مزية ومنقبة للعقل، مدجعل للدين أصلا ولمصالح الدنيا عمادا. وإنما حرمت الخمر في الإسلام خشية أن تسيطر على العقل فتفسده أو تضعفه، والعقل ملاك سعادة الإنسان وقوام حياته. أما العلم فالقرآن رفع من شأنه ونوه بمنزلته بما لم يسبقه إليه سابق من الكتب الإلهية. فقد قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل إذا تدبرنا أول آيات القرآن نزولا وجدناها تحض على العلم وترفع من مكانته. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فقد نوه بالآيتين بشأن القلم والكتابة والعلم والتعلم. هذا الشأن من شؤون الحياة ومصالح الدنيا هو أول ما فاجأ به القرآن البشر المخاطبين وأوقعه في أذهانهم. أفلا يكون معنى ذلك أن الإسلام دين علم، وأنه لا يرضى للمنتسبين إليه إلا العلم؟ ولا نظن أن كلمة من كلمات الكتاب العزيز عدا لفظ الجلالة تكررت في القرآن بقدر ما تكررت فيه كلمة العلم. فالإسلام إذن دين العلم كما أنه دين التوحيد. ولما أراد الله تعالى أن يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به، لقنه أن يطلب في دعائه المزيد من العلم، إذ قال له تعالى: وقل رب زدني علما. وفي الحديث: العلم حياة الإسلام وعماد الدين. والعلم إذا أطلق في لسان الشرع كان المراد به العلم النافع الموصل إلى سعادتي الدنيا والآخرة. إن الشريعة الإسلامية لم تهمل الجانب العقل، حيث جعلت العقل مناص التكليف، فكرمت ابن آدم بالعقل كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وأسقط الله التكليف عن المجنون والنائم والغلام قبل الاحتلال. ولقد دعا القرآن والسنة المطهرة إلى الاستفادة من العقل والتدبر في خلق السماوات والأرض والاستدلال بالآيات الكونية من خلال العقل على وجود الباري جل وعلا وعلى ربوبيته تعالى وألوهيته. ولقد كرم الله جل وعلا الإنسان لأمرين: الهداية والعلم الذي لا يكون إلا بالعقل. لذلك فالمجنون لا يمكن أن يكون عالما. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه العبارة: العقل مناط التكليف، تتردد كثيرا في كتب أصول الفقه، ومثل معناها قولهم: إذا أخذ الله ما أوهب أسقط ما أوجب. أي أن الإنسان إذا فقد عقله فلم يستطع أن يميز بين ما يضره وما ينفعه، فإنه حينئذ لا يؤاخذه الله على ما كسبت يداه. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ويعني بالقلم قلم التكليف والمؤاخذة، والذي يسدل على الإنسان السيئات التي يفعلها، يعني المؤاخذة والمعاتبة والذنب والعقوبة، مرفوعة عن الإنسان في ثلاث حالات: عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. من أجل ذلك وحفاظا على هذا العقل، وحتى لا ينحرف، وحتى لا يضل، وحتى يبقى قائما بوظيفته التي خلقه الله تعالى من أجلها، حرم الله كل ما يضر بهذا العقل وكل ما يعطل فاعلية هذا العقل. فحرم تعالى المسكرات والمخدرات وكل مادة يدخلها الإنسان في جوفه مطعوما كانت أو مشروبا، حرمها الله إذا كانت تخامر العقل وتضرده. والخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخرجه أحمد بهذا اللفظ والنسائي وابن حبان. وقد نعى الله جل وعلا على أولئك الكفار والمشركين والضالين الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة العقل، فلم ينتفعوا بها ولم يستخدموها في طاعة الله تعالى والعياذ بالله جل وعلا. وغردت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه فنعى على أولئك الذين لم ينتفعوا بعقولهم. فالإنسان الذي لا ينتفع بعقله لا فرق بينه وبين البهيمة التي تقاد، لا فرق. ولذلك جاء في الآيات أن الله تعالى يصف المشركين فيقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام والبهائم لا عقل لها فلم تهتدي إلى ما ينفعها. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعيب تعالى على أولئك الذين يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، يقول: لو كان فيكم عقل لآثرتم أنفسكم بالخير أولا. وبين الله تبارك وتعالى ذلك فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لماذا لم يسيروا في الأرض؟ فانظروا إلى عظمة الله تعالى وإلى قدرته في هذا الكون فيهتدوا بعقولهم إلى معرفة الله ربهم وإلى عبادته تعالى. ويقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا يسمعون ولا يعقلون، كما قال تعالى في آية أخرى عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد بث تعالى في هذا الكون آيات عظيمة، إذا نظرنا إلى البحر نجد آيات الله العظيمة، إذا نظرنا إلى السماء نجد عجيب قدرة الله، كيف خلق هذه الكواكب وبثها في الكون لا يصطدم بعضها ببعض، إذا نظرنا إلى الأشجار، إذا نظرنا إلى أنفسنا، إذا نظرنا إلى كل مخلوق أدركنا عظمة الخالق جل وعلا. فتبا للذين لا يعقلون ولا يهتدون ولا ينتفعون بعقولهم ولا يهتدون إلى الحق سبيلا، وتعمى أبصارهم عن كل هذه الآيات. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعقل مادة الفهم وينبوع الحكمة، وبه وقع التكليف للآدميين، وهو الموصل إلى صلاح الدنيا والدين. والعقل سبب إلهي وسر من أسرار تدبير الله جل وعلا، يودعه تعالى من أراد كرامته من عباده وقضى له بحسن العاقبة في ميعاده. وبالعقل استظهر المرء على كثير مما غاب عنه، واستطلع على ضروب مما يحجب عنه مما يمكن عرفانه، ولا يتعذر على أرباب البصائر بيانه. ومع هذه الأهمية للعقل، إلا أن الله جل وعلا لم يجعل العقل حكما على الغيب ولا على الشرع، إنما حب للعقل حدودا لم يجز له تجاوزها. فالعقل وسيلة للتوصل إلى معرفة إبداع الله في الكون وأسرار هذه الحياة الدنيا. وأما ما يكون من شأن الآخرة والغيب وما بعد الموت، ومعرفة كيفية ذاته تعالى وصفاته وأسمائه، فكل أولئك لا مجال للعقل أن يخوض فيها إلا من خلال نصوص الوحي. فمن رام معرفة متى تقوم الساعة بعقله وحدسه تخبط واضطرب ولم يرجع بطائل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لذلك ألف العلماء كتبا في هذا الباب، وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله، له كتاب جليل عظيم اسمه درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فلا نجد عقلا على الفطرة يخالف نقلا صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوى أن هذا الحديث أو هذه الآية تخالف العقل دعوى مرفوضة يروج لها أعداء الإسلام من أصحاب المدارس العقلية التي أرادت أن تعطل شريعة الله باسم مخالفة العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، ولم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. وقال أيضا: فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق، ولا أن يخبر بما تحيله العقول وتنفيه، لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته، فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لهذا قال الإمام أحمد في رسالته في السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار، قال: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول. هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الوحي وعن الرسول. وقال رحمه الله: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيرا من الناس يغلطون في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا، لا تناقض شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، ولا أن يأتيه بخلافه. ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل غفرانها. أما من ادعى أن العقل يخالف النقل فلا يخلو من ثلاثة أمور: الذي يدعي أن العقل يخالف النقل لا يخلو من ثلاثة أمور، أولها أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك. ثانيها أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا، إما لعدم صحة نسبته أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ثالثها أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه العقل، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه. إن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنه لا يأتي أبدا بما يعلم العقل امتناعه. وعن إرشاد القرآن المجيد إلى استخدام العقل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله، وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رحمه الله: وإذا كان الشيء موجودا في الشرع فذلك يحصل بأن يكون في القرآن الدلالة على الطرق العقلية والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليها، والقرآن ملآن من ذلك، فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها، عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل، فقد جمعت وصفي الكمال. ومن الحقائق التي لا يختلف فيها العلماء أن الشرائع قامت على العلم وهي لا تتنافى مع العلم، والعلم لا يمكن أن يكتشف إلا بالعقل. فعلينا عباد الله أن نحافظ على عقولنا من كل ما يؤثر فيها مما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وما أشبه من هذه المواد، وأيضا بالأفكار السيئة، بالأفكار التي تلوث العقول وتدمر طاقاتها وتحرفها عن مقاصدها وسبلها. ينبغي علينا أن نكون واعين لكل ما نتلقاه من خبر، وينبغي أن نعرضه على مقتضى القواعد العقلية وأن نعرضه على قواعد الشرع في تلقي الأخبار وصحتها، إن كان خبرا مما يتلقى عن ألسنة الناس، فإن كان دعوى فلا بد فيها من الإثبات والدليل، وإن كان خبرا فلا بد فيها من صحة النقل. إن كنت تنقل فإن لا نقبل نقلك إلا إذا كان صحيحا ثابتا، وإذا كنت تدعي دعوى مجردة فإننا نطالبك بالدليل، وهذا هو قانون العلم في دين الإسلام المجيد. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، كذا كل خبر. فحافظوا على عقولكم عباد الله، فنحن في عصر اختلطت فيه الأمور وانبهمت فيه المعالم وتشابكت فيه الدروب واختلط على الناس سبلهم في هذه الحياة، والذين يحاولون حرف الإنسان عن الجادة من أولاد الأفاعي كثيرون لا يحصون كثرة، والدنيا تتلاطم فيها الفتن تلاطم الأموات في بحارها بل في محيطاتها. فحافظ على عقلك وكن واعيا، ولا تسلم زمام هذا العقل لكل ناعق، فما أكثر الضلال المضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.